حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مدرسة التاريخ.
رواية التاريخ ضمن ريشة ولون،
يكتب نصها للإذاعة
أنور قائد الشلفي،
حيث يتكلم العالم
لغة واحدة.
هنا
مدرسة التاريخ.
دروس أبدا لا تنسى
في دراما خيالية،
يؤديها تقديما
أنور الشلفي
وأحمد عباس المختفي.
يخرجها إذاعيا
رقي الكبسي.
الحمدي، كيف تم اغتياله مرتين؟ الجزء الرابع.
تورد بعض المصادر التاريخية والتي من أبرزها كتاب 50 عام في الرمال المتحركة للسياسي اليمني المخضرم محسن العيني، تورد حديثا مقتضبا عن عهد الرئيس الحمدي، وهو أمر يستغرب له بعد استفاضة واسترسال مطول عن العهود التي سبقته في تاريخ اليمن. وبرأينا الذي لا نخفيه هنا أنه في الأعوام من 75 إلى 78 900 ألف، كان خلالها العيني قد فضل الابتعاد عن مجريات الأحداث السياسية في اليمن، مفضلا الإقامة في فرنسا كسفير لديها، بالإضافة إلى انتدابه في الجامعة العربية.
لكنه مع ذلك يصرح بأن طلبا رسميا قد بلغه من الحمدي أن يعود إلى اليمن ليشغل منصب رئاسة الوزارة. وفي البدايات من ذلك يصرح بتوديع الأريان من بطار تعز لتبدأ وزارته الجديدة والقصيرة، هذه المرة الرابعة في مسيرته المهنية. ثم هو في معظم الحديث عن عهد الحمدي يظهره بالشخصية التابعة للشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وهذا ينافي ما أثبتته أغلب المصادر التاريخية عن حركة التصحيح.
كيفما كانت تلك الروايات المغايرة لما تحفظه ذاكرة الشعب اليمني عن الحمدي، ها نحن معكم أعزائنا عشاق وأصدقاء مدرسة التاريخ نفتتح الدرس التالي بالمزيد من التفاصيل التي قد تبدو أحيانا غامضة ومحيرة وأحيانا واضحة سافرة، لا لشيء إلا لأن هناك ما ينبغي أن يستعاد من ذاكرة التاريخ المهيب لغاية أسمى.
ولكن مع كل هذا لابد من موجز تاريخي لما قد تم من رواية هذا الدرس السياسي المطول. أما بعد،
الحمدي، كيف تم اغتياله مرتين؟ الجزء الرابع. كموجز للتاريخ نذكر أنه بتوفي الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين عام 1382 للهجرة الموافق عام 1962 للميلاد، خلفه ابنه الإمام سيف الإسلام محمد البدر الذي لقب بالمنصور بالله. ولكن حدث انقلاب عسكري ضده بعد 8 أيام فقط من توليه الإمامة، قامت به جماعة من الضباط بزعامة عبد الله السلال، وأعلن السلال ومجموعته بهذا الانقلاب نهاية حكم الإمامة الزيدية في اليمن وقيام الجمهورية اليمنية. وبعد لقاء تم بين جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية في مدينة الخرطوم في مؤتمر القمة العربية، الذي بدوره قد كان في أعقاب هزيمة العرب عام 67 في الحرب العربية الإسرائيلية.
على مساحة كبيرة من اليمن الطبيعية وفي دول الجوار، فجأة بدأت إذاعة صنعاء ببث الأناشيد الحماسية والتي كان أبرزها نشيد
الله أكبر يا بلادي كبري، وخذي بناصية المغير ودمري،
وغيرها، بالإضافة إلى مارشات عسكرية. وبين كل أغنية من هذا النوع الحماسي وأخرى كان يسمع صوت المذيع معلنا عن بيان هام سيذاع بعد قليل، آملا أن يتم ترقب ذلك البيان المهم.
وللتاريخ نذكر هنا أنه قد شكل مجلس قيادي في البداية من 7 أعضاء إلى جانب الحمدي، ثم وسع إلى 9 هم:
أحمد الغشمي،
يحيى المتوكل،
مجاهد أبو شوارب،
علي الشيبة،
حمود بيتر،
علي الضبعي،
درهم أبو الحوم،
علي أبو الحوم،
وأضيف لاحقا عبد العزيز عبد الغني وعبد الله عبد العالم.
هل يريدوا أن الحكم يكون في جانب والشعب في جانب؟ هؤلاء الذي خارج الآن بالآلاف بيتجمعوا، هل من المصلحة أنهم يبقوا يشعروا أن ما فيش جانب يمكن يتبناهم إلا الجانب اليساري والمتطرف؟ ما بيش حكومة تلمهم وتشعرهم بعطفها وتشعرهم بمسؤوليتها؟ هذا محسوب علينا؟ اتفضلوا، أنا سأخرج أشوفهم وأنتم هنا وتدارسوا، وأنا مسؤول أمامكم أن كل ما يجرها العلماء في سبيل الحق وفي سبيل الوطن، بس كلمة الحق الذي ما فردت أن يكونها كل من نادوا بالحق في كل مكان، ما في شيء كلمة الحق تبقى والإنسان ينتهي، والحياة ما هي شيء أمام أن يقول الإنسان الحق.
تؤكد الوثائق التي بين أيدينا في تاريخ الرئيس اليمني القاضي الإرياني أنه أعيد من ساحة الإعدام مرتين في عهد الثورة التي أسهم فيها مناضلا بالكلمة والفعل السياسي ضد حكم المملكة المتوكلية اليمنية، وقبل دقائق فقط من طيران رأسه، فلقب بالشهيد الحي.
الحمدي وبعد 13 يوما فقط من بداية عهد الرئيس الإرياني عين نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الداخلية في الحكومة الجديدة، ومغزى التعيين أن يشرف شخصيا على تنفيذ ومتابعة مشروعه التصحيحي الذي اصطدم بعقبات كثيرة.
طيب، في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان الإنسان هو الإنسان، في من ينزل إلى الشر وفي من ينزل إلى الخير، لكن يوجد هناك من يتسطى ومن يواجه ومن يقول كلمة الحق ويتعرض فيها لمتاهب. لكن اليوم نجد أنه في تدليس، حتى في يعني نشر إشاعات، محاولة لإيجاد تفرقة في جسم البنية اليمنية. إحنا نعيش في أرض واحدة، والحمد لله نحن البلد الوحيد الذي ليس فينا ديانات مختلفة.
يوم 18 من يونيو حزيران عام 74 ودع الحمدي القاضي الإرياني رسميا في مطار تعز المدينة التي أحبها الاثنين والواقعة بين صنعاء وعدن، متوجها مع أفراد عائلته إلى منفاه الاختياري في العاصمة السورية دمشق.
ذهب الرئيس القاضي الإرياني ومعه العديد من الأسرار حسب ما تؤكده الوثائق الرسمية عنه، كما تؤكد العديد من الشهادات السياسية أنه لم يسرب أي شيء من تلك الأسرار، بل أراد أن تحكي مذكراته وتكشف كل الحقائق التي كانت غامضة في عهده بعد وفاته.
مثلا، هل صحيح أنه قدم استقالته إلى القوات المسلحة ليحذو حذوه مكرهين باقي كبار المسؤولين، وخاصة الرجل السعودي القوي الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس الشورى، والذي برئاسته كانت ممارسات المجلس أحد أسباب التغيير، أو بالأحرى التصحيح الذي دشنه مشروع الحمد الطموح والأكثر من جريء وفعال بشكل خاص ضد أولئك الذين ضاق القاضي ضرعا بهم وبتصرفاتهم التي تجاوزت كل الحدود على الاستقالة؟ أنزل جميع الرتب العسكرية التي وصلت إلى تضخم وحامليها إلى التخمة للمقدم بما فيها رتبته، فأعاد للجندي والصف والضابط الهيبة المفقودة، كما أنه منع استخدام السيارات الحكومية والعسكرية وسيارات المؤسسات العامة والمختلطة للأغراض الشخصية.
زيادة المرتبات مع 4 مرتبات إضافية تصرف في مناسبات عيدي الفطر والأضحى وذكرى الثورة وذكرى الحركة، فضلا عن البساطة والتواضع حياة وسلوكا لازماه هو وأفراد أسرته حتى آخر أيامه.
التنقل بدون حراسة أو موكب مع السائق أو الوحدة بسيارات الفولكس واجن والقيام بزيارات ليلية متنكراً. أما هذا فإننا لا نجدها إلا في الروايات القديمة للحكام العرب المسلمين.
الزيارات المفاجئة للدوائر الحكومية والأمنية والعسكرية. وبهذا الصدد يذكر أن آخر زيارة مفاجئة له كانت إلى مدينة تعز قبل اغتياله بأسابيع قليلة، وقيل يومها أنه كان قاسيا جدا في توبيخ وانتقاد مسؤولي المحافظة على التسيب وعدم الالتزام الوظيفي، أبرزهم كان الرائد علي عبد الله صالح قائد اللواء، عبد السلام الحداد بمنصب المحافظ، وأخيرا محسن اليوسفي مدير الأمن.
العاشر من أكتوبر تشرين أول عام 77 أعلن الحمدي بأنه سيقوم بزيارة تاريخية إلى عدن، هي الأولى لرئيس شمالي إلى الجنوب للمشاركة في احتفالات الذكرى 24 لثورة 14 من أكتوبر تشرين أول، والتي طردت الاستعمار البريطاني والاتخاذ خطوات وحدوية حاسمة.
ما هي هذه الخطوات ولماذا حاسمة؟
هل سيتم إعلان الوحدة بين الشطرين؟
أو وضع اللمسات النهائية لها؟
وهل وافق الرئيس ربيع بأن يتولى الحمدي رئاسة اليمن الموحد؟
سنأتي إلى الإجابة عن كل هذه الأسئلة، لكن بقليل من التروي. أولا لنفهم أن الوحدة في الأساس كانت تعني عودة الفرع إلى الأصل، وفقا لمعطيات التاريخ والاتفاقات الوحدوية الموقعة في العاصمتين المصرية والليبية أواخر العام 72، كما أن صنعاء عاصمة الشمال هي العاصمة التاريخية لليمن الواحد. ثم مع إزاحة العناصر الماركسية المتشددة والمرتبطة بالاتحاد السوفيتي المتمثلة بعبد الفتاح إسماعيل وجماعته، والابتعاد التدريجي عن التبعية المطلقة للسوفيت وتأسيس علاقات متميزة مع الصين، مع كل هذا هل كان بالإمكان تحقيق الوحدة؟
لقد تم تأجيل زيارة الحمدي للصين قبل أيام قليلة من القيام بها بسبب وفاة الرئيس الصيني ماو تسي تونغ في 9 من شهر 9 عام 76، وتمت بعد اغتيال الرئيس الجديد هو كوافنغ، فكان الحمدي آخر رئيس كان ماو يستعد لاستقباله، وعندما تمت بعد شهرين كان الحمدي أول رئيس يستقبله كوافنغ.
صباح اليوم التالي صدرت أوامر عاجلة من الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران ومسؤول ملف اليمن منذ الحرب اليمنية السعودية في العام 1934، يوافقه بعض أفراد الأسرة المالكة بإيقاف قلب الحمدي عن الخفقان وفكره عن الدوران.
عندما زار الأمير سلطان اليمن للمرة الأولى في 10 من أبريل نيسان عام 76 لحضور اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي الذي تم تأسيسه في جدة في 14 من أغسطس آب عام 75، واستقبله الحمدي في المطار، لفت نظره من قبل بعض أعضاء مجلس القيادة الذين يتحسسون من العلاقة مع السعودية، كيف يستقبل وزير استقبال الرؤساء؟ فرد عليهم بلطف ويعلم تأثير وقوة الأمير، لقد أراد تهدئة اللعب والشد والجذب مع السعوديين.
لقد أشبع غرور سلطان بالاستقبال كملك، خاصة بعد اغتيال الملك فيصل في 25 من مارس/آذار من عام 1975، الذي رغم دهائه السياسي ومواقفه السياسية المعروفة تجاه الأنظمة الثورية وكل من يذكره بعبد الناصر، إلا أنه كان يقدر ويحترم من يبنون أوطانهم رغم خلافه معهم، ولم يتبع أسلوب القتل ضد معارضيه، كما أنهم كانوا يرجعون إليه في كل كبيرة وصغيرة على عكس الملك خالد، مضيفا أن سلطان جاء حاملا الخير لليمن حسب ما يؤكد له مؤرخون سياسيون.
كما يؤكد المؤرخون السياسيون بهذا الصدد أن الحكومة السعودية كانت قد أعلنت حينها بأنها ستنفذ في اليمن العديد من المشاريع الحيوية، وكان الفرق بين المشاريع الكويتية والسعودية أن الأولى تضع على مشاريعها لوحة صغيرة كتب عليها هدية الشعب الكويتي إلى الشعب اليمني الشقيق، بينما الثانية تضع لوحة كبيرة الحجم على مشاريع عادية جدا رغم قلتها، وكانت تفضل الدفع نقدا.
بأي حال، لنأتي إلى ما قاله الحمدي بشأن استقبال الأمير سلطان استقبال الملوك.
ومن يأتينا بذلك ليس فقط أستقبله في المطار، بل أحمله فوق ظهري.
وعندما تكرر نفس الشيء مع نائب الرئيس المصري حسني مبارك في 21 من أيلول سبتمبر من عام 77، لم يفعلوا لسبب واحد، فقد كانوا يعرفون تقديره وتقدير الشعب اليمني كاملا لمصر وتضحياتها في دعم ومساندة الثورة اليمنية. ومن النفاق القول أن حدسه بأن مبارك سيكون الرئيس القادم لمصر.
الحمدي، كيف تم اغتياله مرتين؟ الجزء الرابع.
اخواني الحاضرين جميعا من كل المناطق اليمنية الذين كرمونا بالوصول مسافات طويلة قطعوها حتى وصلوا إلى هنا، إنني أعتز كل الاعتزاز بكل كلمة ثقة أسمعها من كل أخ، وأكد بأن كل كلمة ثقة نسمعها إنما نعتبرها سلاسل توجب علينا الحجة وتزيد علينا المسؤولية. وإذا كنا اليوم نلتقي في هذا المكان ومن كل المناطق اليمنية نهدف هدفا واحدا ونتكلم بلغة واحدة، وهي أننا نطالب أن نعيش أحرارا كراما على هذه الأرض، وأن نبني مجتمعا تسوده العدالة والحق. فإنني أعدكم بأننا سنكون إن شاء الله عند حسن ظنكم بنا، ولن نتردد ولن يخيفنا أي صعوبة في سبيل أن نحقق آمالكم. إخواني، كل ما أرجوه هو أن تكون مسيرتنا مسيرة الحب والتعاون والإخاء والإيمان بالله والإيمان بحق هذا الشعب في أن يعيش حرا كريما. وهناك مندسين يريدون أن يشوهوا صورة التصحيح، هناك من يريد أن يصور التصحيح بأنه ضد فئات أو أنه ضد أشخاص أو أنه ضد أسر أو أنه ضد قبل، وأنا أقول لهم لا وألف لا، فإن التصحيح مبدأ للجميع. أكرر شكري لكم وأكرر عهدي لكم مرة أخرى ولكل الإخوة اليمنيين بأننا في طريق التصحيح وفي طريق الثورة الحقيقية وفي طريق البناء، سنسير مستمدين إرادتنا وقراراتنا من إرادتكم التي هي من إرادة الله. والسلام عليكم.
ولأن الشعب اليمني يغفر ويتجاوز كل شيء إلى القضايا الأخلاقية، تلقى الحمدي في تمام الساعة 12 ظهرا اتصالا من نائبه المقدم أحمد الغشمي يدعوه إلى منزله الذي يقع في ضواحي العاصمة لتناول طعام الغداء المقام بمناسبة نجاح العملية الجراحية لاستئصال الزائدة الدودية التي أجريت لعبد العزيز عبد الغني رئيس الوزراء وعضو مجلس القيادة.
دعي إلى مأدبة الغداء هذا عدد كبير من الوزراء والشخصيات السياسية والاجتماعية المهمة، وغاب عنها الرائد عبد الله عبد العالم عضو مجلس القيادة وقائد قوات المظلات أقرب المقربين إلى الحمدي والذي لا يحمل أي ود للغشمي. وبهذا لن يتناول الحضور الغداء ما لم يحضر الرئيس، ولمناقشة أمر هام وعاجل لا يحتمل التأجيل. وأمام تهرب الحمدي من تلبية الدعوة، خاصة وقد كلف شقيقه الأصغر عبد الرحمن بتجهيز ما تيسر أي الموجود من الطعام للغداء،
أضف إلى ذلك مغادرة السائق الخاص للحمدي والمعروف بالحمامي، وهو الذي قتل في بداية الثمانينات من القرن المنصرم إثر سقوطه في بئر. بهذا كله عرض الغشمي إرسال سائقه الخاص والذي يعتقد أنه كان محمد الحاوي، وهو الذي أصبح فيما بعد قائد الحرس الخاص للرئيس علي عبد الله صالح، ثم قائدا لقوات المظلات، ثم الشرطة العسكرية.
أثناء ذلك وصل سائق شقيقه الحمدي الذي قام بتوصيله إلى منزل الغشمي.
بعد الانتهاء من طعام الغداء والدردشات الجانبية والعامة، غادر الجميع وبقي الحمدي لمعرفة الأمر الهام الذي لم يكن سوى محاكمة قصيرة طرفها الرئيسي الغشمي وآخرين. كان الحمدي فضل كبير عليه.
كان إبراهيم يتحاشى أن يجتمع وأخيه عبد الله قائد قوات العمالقة المتمركزة في مدينة دمار التي تبعد حوالي 80 كيلومترا إلى الجنوب من صنعاء في مكان واحد مهما كانت المناسبة. وهنا كثرت الروايات عن اللحظات الأخيرة في حياة الحمدي.
تقول إحدى الروايات أن الغشمي أبلغ إبراهيم الحمدي بأن أخيه عبد الله الضابط العنيد والعنيف والذي يخشاه كل القادة العسكريين أولهم هو، الذي كثيرا ما قام إبراهيم بالاعتذار للغشمي عن تصرفات أخيه نحوه، قد تم قتله في غرفة مجاورة،
وأن الحمدي سيلحق به وعهده يجب أن ينتهي. هذا وكانت حراسته الرمزية غادرت بعد أن أبلغهم أحد الموجودين بأنه وكعادته المحببة إلى نفسه والتي يعرفونها فيه قد غادرت خلسة للقيام بجولة تفقدية.
هنا نظرة سريعة من الحمدي إلى الغشمي حملت معنى واحدا،
لقد حذروني منك ولكني تجاهلتهم،
ونظرة أخرى إلى شخص من صغار الضباط كان من المبالغين في الإعجاب بالحمدي وبقيادته الفذة.
تريدون السلطة خذوها وأكملوا ما بدأناه، هذا الشعب أمانة في أعناقكم، أنا مستعد للتنازل، إذا قبلتم ببقائي في اليمن كان بها، وإذا أردتم أن أخرج فسأخرج، تذكر يا أبو صادق؟
مخاطبا الغشمي،
أننا ودعنا القاضي الإرياني بن تعز معززا مكرما، أردنا أن تكون حركتنا تصحيحية بيضاء نقية، لم نبدأها بالدم.
يقال أن الغشمي راق له العرض، ولكن بعض الموجودين اعترضوا موضحين أن الحمدي إذا خرج فسيعيده الشعب وعلى أجسادهم التي ستكون البساط الأحمر الذي سيمشي فوقه، لأن أوراقهم الخبيثة كانت قد كشفت، كما أنهم قد قتلوا أخوه وباعتراف الغشمي في تلك الحادثة. بكل هذا لم يكن أحد من الشعب ليسامحهم أبدا، بل أن كلمة واحدة من الحمدي إلى الشعب كانت كفيلة بأن تفتح عليهم أبواب جهنم.
وبطريقة هستيرية أطلق النار.
والسلام على رسول الله الأمين، وإن نحن لا نستحب أبدا أي شيء، فإنما الفضل لله أولا، والفضل والشكر هو لكم أنتم ثانيا، لكل أبناء الشعب في كل المناطق، وهذا يعطينا الدليل القاطع على أن أولئك الذين كانوا يشككون في قدرتنا، والذين كانوا يشككون في أننا لا نستطيع أن نصنع شيئا، بأنهم كاذبون وواهبون، وأن الشعب مهما اكتشفت الطاقات في أعماقه لقادر أن يحقق المعجزات. إخواني، إنني أسأل الله أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله قريبا. إخواني، إلاكم اليوم ليس مجالنا مجال الحرب والدماء والأحقاد، ولا مجال الارتزاق والعبث والمصالح الشخصية، ولكن مجالنا اليوم هو خدمة الجماهير اليمنية في كل المناطق وكل الوسائل. إننا نؤكد لأنفسنا وللعالم من حولنا بأننا فعلا ورثة حضارة وبناة حضارة إن شاء الله، وأننا نستطيع أن نظهر التخلف وأن نسير في طريق الثورة مترجمين مبادئها إلى أعمال، ومفهومنا عن الثورة هي أنها البناء والمحبة والتعاون والسلام وليست الأحقاد والحروب والدماء. أكرر لكم مرة أخرى ولكل أبناء شعبنا الكريم في كل المناطق باسمي وباسم إخواني في مجلس القيادة والوزراء وباسم إخوانكم وأبنائكم في القوات المسلحة والأمن لأننا سنظل أوفياء لسبتمبر ومبادئها، أوفياء لكم ولفكرتكم، خداما صادقين سائرين على الدرب لا نحيد. وفقنا الله جميعا لما يرضاه خدمة لوطننا ومبادئنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حتى الآن لم تكتمل هذه الرواية من الدرس، لكن ربما أن رواية أخرى ستكون بمثابة الغاية التي نأمل الوصول إليها، لا لشيء سوى لأخذ العبرة والعظة من تاريخ سياسي مليء بالصراعات المسلحة والنزاعات السياسية المربكة.
حتى ذلك الموعد نأمل ألا يغيب عن أذهاننا السؤال القائل صراحة:
الحمدي كيف تم اغتياله مرتين؟
الحمدي كيف تم اغتياله مرتين؟
كنتم مع مدرسة التاريخ. مع تحيات
أنور الشرفي،
أحمد عباس المختفي،
رقي الكبسي.